بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه. ذكرنا فيما سبق أن هناك إشكالا في عملية الإفتاء، فإن المجتهد يستند إما إلى إطلاق خبر أو إلى الاستصحاب في مثل مسألة جواز قراءة بعض آيات العزيمة بعد انقطاع الدم، فإن تمسك بإطلاق الخبر فلا إشكال في أن حجية الخبر فرع الفحص عن المعارض والمخصص والمقيد وما شاكل ذلك. إذا لم يفحص عن هذه فلا يجوز التمسك بالخبر، ولا إشكال في أن المكلف العامي لا يمكنه ذلك، فالخبر إذن ليس حجة في حقه، وما دام ليس حجة في حقه فكيف المجتهد يفتي العامي بمضمونه بمضمون الخبر، والحال أن الخبر ليس حجة في حق العامي لفرض عدم فحصه. وأما من ناحية الأصحاب إشكال من ناحية الأصحاب فأوضح، لأنه فرع اليقين والشك، وهو لا يقين له. المرأة عادة لا يقين لها بأنه حناق حرمة ثابتة لقراءة العزيمة حالة نزول الدم منها حتى بعنوان البسملة بمقدار أصل سورة العزيمة في الجملة قراءة حرام بمقدار آية السجدة، هاي لعل من الواضحات يقين لكل النساء، ولذلك أنا لم أتمسك بهذا، وإنما تمسكت بما بالحرمة الوسيعة، قلت لا بحرمة قراءة العزيمة حتى بمقدار البسملة تمسكت بهذا، ولم أتمسك بقراءة العزيمة بمقدار آية السجدة. فإذا على هذا الأساس كيف يفتي المجتهد العامي؟ في هذا المقام ذكرت نقلت جوابا عن السيد الخوئي بالنسبة إلى الاستصحاب، وقلت إن تم خف بها، وأما إذا لم يتم وشككنا في تماميته من ناحية إبراز الانصراف أو القاعدة التي أشرنا إليها في مبحث الإطلاق، فإن تم ما أشار فبه، وأما إذا لم يتم فبالإمكان الجواب بشكل آخر، حيث يقال على أنه نفس ما دل على جواز التقليد يدل بالالتزام على تنزيل فحص المجتهد منزلة فحص العامي، أو فحص العامي منزلة فحص المجتهد، سمعت بها تعبير الذي صحيح، وهكذا يقين العامي يصير بمثابة يقين المجتهد وبالعكس. هكذا ذكر. ثم بعد ذلك نقلنا إشكالين عن السيد الشهيد قدس سره، حيث قال على أنه يرد إشكالان على هذا الجواب. الإشكال الأول أنه بناء على هذا الجواب سوف نفقد دليلا مهما من أدلة جواز التقليد، وهو السيرة، فإن أحد الأدلة التي يستدل بها على جواز التقليد هو السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة في فنهم، إلى كل ذي فن في فنه. فعلى هذا الأساس نقول من الواضح على أنه السيرة العقلائية ليس فيها مسألة تنزيل، والعقلاء أصلا هم غافلون عن هذه المسألة، مسألة تنزيل المجتهد فحص المجتهد منزلة فحص العقل. ولذلك إذا سألت أي عاقل من العقلاء قلت له هل ترى أنت أن فحص المجتهد بمثابة منزل منزلة فحص العامي، أو يقول ماذا تقول هذا الكلام، يعني ماذا يعني ماذا، يضحك من هذا الكلام، فعملية تنزيل ما موجودة، مو المقصود أن يضحك من الألفاظ، حتى تقول أنه لو بدلنا الألفاظ بأشياء، لا لا، أصل هذه القضية هو قد يستغرب منها ويعيش الغفلة من ناحيتها. فإذا على هذا الأساس حيث لا تنزيل في هذه السيرة، فيلزم أن السيرة لا يمكن التمسك بها كدليل لإثبات جواز التقليد، فخسارة يعني أقصى ما هناك. هذا ما أدري إشكال تحسبه أو لا، المقصود المهم أنه سوف نخسر السيرة العقلائي، هذا الإشكال الأول الذي أشار إليه. الإشكال الثاني، نتمم كلام السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، بعد ذلك نعلق بداية بحثنا المحاضرة إن شاء الله من الآن. الثاني، الإشكال الثاني، إنه بناء على ما ذكر سوف لا يجوز للمجتهد الإفتاء إذا لم تتوفر فيه شرائط جواز التقليد. كما إذا لم يكن أعلم أو كان فاقدا للعدالة. فإنه في هاتين الحالتين يلزم بناء على فكرة التنزيل عدم جواز صدور الإفتاء والفتوى منه. والحال أنه لا يحتمل أحد ذلك، فغير الأعلام يجوز له الإفتاء، غايته لا تكون فتواه حجة إلى غيره طبيعة. وليس هناك من يحتمل حرمة صدور الفتوى منه أما لماذا يلزم ما ذكر؟ ذلك باعتبار أن جواز الإفتاء فرع تحقق التنزيل، أي تنزيل بحث المجتهد وفحصه بمثابة فحص العامي. واستفادة التنزيل فرع شمول دليل جواز التقليد لهذا المجتهد الخاص. إذ التنزيل استفدناه من من دليل جواز التقليد. فإذا لم يشمل دليل جواز التقليد المجتهد غير الأعلم، فلا يمكن أن نستفيد التنزيل. وعليه فلا يجوز إصدار الفتوى من غير الأعلام. فإن المجتهد يقول للعامي هذه الفتوى ثابتة في حقك، بحسب اجتهادي واعتمادي على الخبر، وهذا كذب لا يجوز. صدوره من المؤمن، إذ كون هذه الفتوى ثابتة في حق العامي فرع كون الخبر حجة في حقه. ولا يكون كذلك إلا ولا يكون كذلك بين شريطين، يعني حجة الخبر حجة في حقه، الخبر حجة في حقه في حق العام، إلا إذا نزل فحصه منزلة فحص المجتهد. والتنزيل لا يثبت إلا إذا ثبت جواز التقليد. والمفروض أن التقليد لا يجوز، لفرض عدم تحقق أعلمين. فكيف تصدر الفتوى؟ إن ذلك كذب واضح لا يجوز. هذان إشكالان ذكرهما السيد الشهيد قدس سره، وكلاهما قابلان للتأمل. أما الإشكال الأول، خلنا نستذكر بالله الإشكال الأول بعد، أنه سيرة نفقد نخسر خسارة راح تصير، سوف نخسر السيرة العقلائية لأن ما فيها تنزيل. أما الإشكال الأول فباعتبار أن السيرة العقلائية إما أن نقول هي ممتدة على الرجوع إلى أهل الخبرة، بما فيهم بما في ذلك الرجوع الى المجتهدين. او هي ليست ممتدة الى ذلك، فان فعل التقدير الاول اي التسليم بكونها شاملة وعامة، حتى للرجوع الى المجتهدين، فسوف يشمل دليل الامضاء المستكشف. الامضاء منين نستكشفه؟ من عدم الردع والسكوت. هذا خلي بين شريطين، المستكشف من عدم الردع يعني والسكوت، من السكوت وعدم الردع. كيف؟ هذا بين شريطين، خلي ليش اوش فيه. فسوف يشمل دليل الامضاء، فسوف يشمل دليل الامضاء السيرة المذكورة بما لها من امتداد شامل للرجوع الى المجتهدين. وسوف يكون دليل الامضاء المذكور دالا بالالتزام على تنزيل فحص المجتهد منزلة فحص العامي. فالتنزيل لا نريد تحصيله من العقلاء وسيرتهم، ليقال هم في غفلة من ذلك، بل نريد تحصيله من دليل الإمضاء فالسيرة بعدما كانت وسيعة فسوف يكون الإمضاء الشرعي وسيعا أيضا، ومن سعة الإمضاء الشرعي نستفيد التنزيل. ومن خلال هذا يتضح التأمل أيضا، العفو هذا اشتبهت، هذا بناء على سعة السيرة. وأما بناء على الاحتمال الثاني وهو ضيق السيرة، فسوف لا تكون دليلا على جواز التقليد حتى مع فرض ثبوت التنزيل وقطع النظر عنه، فكلامنا إذن ينحصر بحالة فرض سعة السيرة وامتدادها للرجوع إلى المجتهدين كي تكون دليلا على جواز التقليد. وبعد فرض هذه السعة التفتوا أيها الإخوان، لا يصير عندكم التباس، لا واحد منكم يقول لي على أنه من قال السيرة وسعة، أقول لك وياك، أنا مو يم هالعالم، بس السيد أنا قاعد أناقش السيد الشهيد، يعني السيد الشهيد قاعد يفترض أن هذه السيرة وسعة وهي دليل علما على جواز التقليد. فبعد فرض السعة نجي هذا الكلام ويا السيد الشهيد شنو نتكلم؟ فأنا مع السيد الشهيد قاعد أتكلم، شنو العبارة؟ وبعد فرض هذه السعة وكون السيرة دليلا على جواز التقليد فنفس دليل الإمضاء يكون دليلا على التنزيه. نعم من حقي نعم من الحق المناقشة في أصل تمامية السيرة على جواز التقليد، وعمومها للرجوع إلى المجتهدين، إلا أن هذا بحث آخر، ونحن الآن نفترض تمامية السيرة كدليل على جواز التقليد. ثم إنه من خلال هذا يتضح التأمل فيما ذكره السيد الروحاني قدس سره في منتقى الأصول الجزء أربعة صفحة 17 حيث ذكر إن الدليل المهم على جواز التقليد هو دليل الانسداد، بمعنى أن يقال إن باب العلم بالأحكام منسد على عوام الناس، ولا مناص لهم من الرجوع إلى الظن، وأحسن طريق لتحصيل الظن هو الآخر بفتوى المجتهد. ف فدليل الانسداد المذكور هو الدليل على جواز التقليد. ومن الواضح إن دلالة الاقتضاء لا تعم مثل دليل الانسداد، بل هي تختص بالأدلة اللفظية، فإن دلالة الاقتضاء عبارة عن صون كلام الحكيم عن اللغوية، وهذه الدلالة خاصة بالأدلة اللفظية. فإذا دلت رواية على حكم فيمكن أن يقال إنه من باب صون كلام الحكيم عن اللغوية، لا بد من استفادة هذا المطلب المعين. والمفروض في دليل الانسداد عدم وجود اللفظ ليستفاد منه بدلالة الاقتضاء، فكرة التنزيل. هذا ما أفاده قدس سره. ووجه التأمل إن دليل الانسداد إذا تم فإما أن نقول بمسلك الحكومة أو بمسلك الكشف، فإن قلنا بالحكومة أي أن العقل يحكم بحجيتي، فتوى المجتهد لأنها أقرب طرق الظن، فنفس العقل المذكور يحكم أيضا بلزوم فكرة التنزيل، إذ من دونها سوف لا يتمكن العامي من الرجوع إلى المجتهد. فالعقل الذي جوز للعامي الرجوع إلى المجتهد سوف يحكم أيضا بالتنزيل. وهذا ليس تمسكا بدلالة الاقتضاء، التي هي عبارة عن صون كلام الحكيم عن اللغوية. ليقال هي مختصة بالأدلة اللفظية، بل هو شيء آخر. حيث يقال إن العقل إذا حكم، بجواز رجوع العامي إلى المجتهد، فيلزم أن يحكم بالتنزيل، وإلا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد. هذا بناء على مسلك الحكومة. وأما بناء على مسلك الكشف، أي أن العقل يستكشف أن الشارع جوز الرجوع إلى المجتهد، لا أنه بنفسه يحكم بذلك، فوجه التأمل واضح أيضا. إذ العاقل يستكشف أيضا أن الشارع قد نزل فحص المجتهد منزلة فحص العامي، إذ بدون هذا التنزيل لا يمكن أن يستكشف العقل أن الشارع قد حكم بجواز الرجوع إلى المجتهد. فذلك الاستكشاف يتوقف على هذا الاستكشاف. هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأول. ولنعد إلى الإشكال الثاني الذي أشار إليه السيد الشهيد إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن السيد الشهيد قدس سره أشكل بإشكالين على استفادة فكرة التنزيل من دليل جواز التقليد، فإن هناك إجابة تخطر إلى الذهن وهي من نفس دليل جواز التقليد: نستفيد تنزيل فحص ويقين المجتهد منزلة فحص ويقين العامي المكلف العام. أشكل بإشكالين قدس سره. الإشكال الأول ما أشرنا إليه سابقا من أنه يلزم خسارة أهم دليل على جواز التقليد وهو السيرة. تقدم الإشكال وتقدم جوابه ولا أكرر من هذه الناحية. الإشكال الثاني الذي أشكل قال بأنه بناء على هذا البيان يلزم أن المجتهد غير الأعلام الذي ما يجوز تقليده، ما يجوز لأن يفتي، حرام عليه الفتوى. لماذا؟ كذب يعني الفتوى هي كذب يكون صادر منه. لماذا؟ لأنه حينما يفتي المجتهد ويقول للعامي هذا هو الحكم المستفاد من الخبر، هذا موقوف، يعني هذا يريد يقول له هذا حكم الله في حقك في الخبر الثابت في حقك. هو من المعلوم الخبر ليس حجة في حق هذا إلا إذا تم ماذا؟ الفحص من هذا المكلف. والمفروض أنه لم يحصل فحص إلا بتنزيلي فحصه، فحص المجتهد بمثابة فحصه. وهذا من أين نستفيده؟ إذا ثبت جواز التقليد، والمفروض هذا غير أعلى، ما يجوز تقليده. فإذا ما يجوز تقليده ففحصه لا يكون بمثابة فحص العامي. إذا العامي ما فحص يعني هذا الخبر ليس بحجة في حقه. إذا لم يكن هذا الخبر حجة في حقه، إذن كيف تفتي وتقول له هذا حكم الله المستفاد من الخبر في حقك هو وهذا كذب راح يصير، ما يجوز هذا الشيء. هذا الخبر أصلا ليس حجة في حق هذا، بعد فرض على أنه لم يفحص هذا المكلف، لا بنفسه فحصه ولا بمن بواسطة المجتهد، لأن هذا المجتهد ما يجوز الرجوع إلى دليل جواز التقليد ما يشمله. فإذا هذا الخبر ليس بحجة في حق هذا، وبالتالي الحكم ليس بحجة في حق هذا العامي، فكيف تقول له هذا حكم الله في حقك؟ هذا كذبه، هذا تدليسه. على أي حال هذا هو الإشكال، والحال على أنه احتمال الحرمة جدا احتمال بعيد. واحد يقول المجتهد غير الأعلم حرام عليه شنو؟ بل ما يجب العمل بفتوائه، أما حرام عليه يبين الفتوى، هذا ما واحد يحتمل هذا الشيء. هذا هو الإشكال الثاني، بحثنا جواب من الآن إن شاء الله تعالى. لا مو التنزيل، تنزيل من نستفيده من جواز التقليد غير، لا قل لا من جواز التقليد والرجوع إليه.
إذا ما قلت من جزء
لا، أنا عيد أقول تنزيل منين نستفيده؟ حيث ثبت جواز تقليده، بعدما ثبت جواز التقليد بالالتزام، وإلا التقليد ما يمكن من دون فحص، فمن جواز التقليد نثبت ماذا؟ التنزيل. مفروض هذا دليل جواز التقليد ما يشمله لأن ليس بأعلى، إذا ما يشمله منين تستفيد التنزيل؟ وإذا ما استفدت التنزيل عن الخبر ليس بحجة في حق هذا العامي، إذا ليس بحجة شلون تفتي بالحكم؟ زين. وأما بحثنا الجديد من الآن، هذا كله في الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني فيمكن التأمل فيه باعتبار أن بإمكان المجتهد أن يقول هكذا هذا حكمك لو كان يجوز لك الرجوع إليه وهذه قضية مقدرة دائما. فغير الأعلم حينما يفتي يقصد من جاز له الرجوع إليه فحكمه هذا. بنحو القضية الشرطية، ومن الواضح أن إن الإخبار لو كان بهذا الشكل وكانت الشرطية مقدرة ومضمرة فلا يلزم محذور الكذب. وبهذا اتضح أن استفادة فكرة التنزيل من دليل جواز التقليد أمر لا محذور فيه، هذا وقد جاء في منتقى الأصول الجزء أربعة صفحة 16 أن عملية التنزيل لا حاجة إليها من الأساس، ونحن في غنى عنها، لأن المجعول في باب الأمارة إن كان هو الحكم المماثل بين شريطين، بمعنى أنه إذا دلت الأمارة على حكم فالشارع يجعل حكما يماثل مضمونه، يماثل الحكم الذي هو مضمون الأمارة، أغلق الشريط. هذا مطلب ثاني، ايه صحيح لازمه هيك، ايه كما تقول لازمه هذا الشيء، احنا لسنا في صدد ايه من اول العبارة، وذلك لانه شنو قلنا؟ لانه ان كان شنو مجعول في باب الامارة، ان كان هو الحكم المماثل فمتى ما قامت الامارة على وجوب الجمعة مثلا فسوف يحصل يقين للمجتهد بثبوت وجوب الجمعة على المكلفين، ويصح له آنذاك الفتوى به لأنه حكم قد علم به، وهكذا بالنسبة إلى المرأة الحائض فإنه لو دل الخبر على حرمة قراءة أي آية من العزائم فسوف يعلم المجتهد بذلك ويصح له الإفتاء به، لأنه إفتاء
بحكم يعلم به. ولا يلزم في الحكم المفتى به أن يكون ثابتا في حق نفس المجتهد. هذا كله بناء على جعل الحكم المماثل. حكم علمت به خبر اصبروا لي هنا هذا كله بناء على جعل الحكم المماثل. واما بناء على كون المجعول في باب الامارات هو الحجية بمعنى الطريقية او المنجزية والمعذرية، فايضا لا اشكال لان الخبر اذا دل على شيء فقد علم المجتهد بالحجية في حق العام. وصح له الافتاء بها. غايته هي حجية انشائية وليست فعلية، لأن شرط الفعلية هو الوصول، وحيث إن الخبر لم يصل بيد المكلف فحجيته تكون إنشائية لا فعلية. ولكن إذا أفتى المجتهد فسوف تصل الحجية إلى العامي وتصير آنذاك بسبب الإفتاء تصير فعلية. إذن فكرة التنزيل لا نحتاج إليها من الأساس، حتى نقول ما هو الدليل عليها. هذا حاصل ما أفيد، وفيه إنما ذكر مبني على بيان الإشكال بشكل آخر، غير ما أشرنا إليه. فإن الإشكال تارة يبين هكذا. نقطة شارحة: إن الحكم إذا كان خاصا بالمرأة مثلا فكيف يفتي به المجتهد؟ بعد وضوح أن شرط الإفتاء كون الحكم عاما في حق المجتهد أيضا. إنه بناء على هذه الصيغة التي قد أكد عليها في الجزء 4 صفحة 13 يكون الجواب المذكور وجيها. فيقال لا يلزم أن يكون الحكم عاما للمجتهد، بل إذا دل الخبر على مضمون خاص بالعام فبإمكان المجتهد الفتوى به بعدما حصل له العلم واليقين به. ولكن هذه الصيغة للإشكال صيغة ضعيفة في نفسها، والصيغة القوية هي الثانية التي أشرنا إليها سابقا، وهي إن الخبر لا يكون حجة في حق العام إلا إذا فحص عن المعارض، والمقيد والمفروض عدم تحقق الفحص منه، ومع عدم فحصه لا يكون الخبر حجة في حقه. وبالتالي لا يصح للمجتهد الفتوى بمضمون الخبر في حق العامي بعد عدم حجيته في حقه. وهذه الصيغة من للإشكال لا تندفع بالجواب المتقدم، ونحتاج إلى عملية التنزيل. إذن دعوى عدم الحاجة إلى فكرة التنزيل مبنية على الصيغة الأولى ولكن الصحيحة هي الصيغة الثانية لما أشرنا من ضعف الأولى في نفسها. عنوان صغير جانبي هذا آخر عنوان في هذا البحث، وننتقل إن شاء الله بعدين غد إلى مبحث القطع. توجيه استنباط غير الأعلم وفتواه. لا إشكال في أن غير الأعلم يجوز له الاستنباط والعمل برأيه في حق نفسه، بل يكتب عادة في إجازات الاجتهاد إن فلانا قد بلغ رتبة الاجتهاد، وله العمل بما استنبطه، والحال إن بالإمكان الإشكال في أصل استنباط غير الأعلام. بتقريب، أن غير الأعلام إذا التفت إلى كونه ليس بأعلم فسوف يحتمل في كل حكم توصل إليه أن الأعلم لو ناقشه لغير رأيه، ومع هذا الاحتمال كيف يحصل له القطع بما توصل إليه؟ بل يلزم بل يلزم ألا يكون له رأي في حد نفسه ليمكنه العمل به، هكذا قد يخطر إلى الذهن. ويمكن الجواب عن ذلك نقضا وحلا، أما نقضا فلأن لازم ذلك عدم تحقق الرأي للأعلم أيضا، إذ يحتمل أن غيره من الأموات لم هو أعلم أن ذاك بعدين أن غيره من الأموات ممن هو أعلم لو ناقشه لا حبيبي شنو كتب موجودة؟ هو نفس الاحتمال. أنا مو يم هذا العالم، أنا عيد أقول السيد الخوة الآن لو فرض أنه ناقشني غير رأيي فإذا أحتمل أنت شيخه ما راح يتكون لي رأي. لا بس لا تقول لي سيد القوي ما موجود هاي شنو هاي شنو ما أنا ربط هذا صدق الشرطي لا يتوقف على صدقي. طر أنا إذا أقول هذا احتمال هذا موجود أو لا، أنا لو السيد القوي كان موجود أو ناقشني أنا بعد ما أثبت على هذا الرأي، يتضح لي بطلان ما انتهيت إليه مما خالفه. فإذا كنت أحتمل هذا الشيء إذن بعد ما راح يصير لي رأي. شنو العبارة قلنا؟ لا لا عدل عن رأيه، بل إن الأعلام يحتمل أن الله عز وجل سيخلق شخصا أعلم منه. أعلم منه يعني منين؟ من الأعلم، هذا كلامي في الأعلم ترى. منه لو ناقشه لتراجع عن رأيه. بل يكفينا احتمال أن الإمام عليه السلام لو ناقش الأعلم لتراجع أيضا، فبناء على هذا يلزم مقصود سعد بعد هذا هو تمامنا شغل هذا. بس بالتالي اذا هتش احتمالات صار البناء شنو نمشيها، فحينئذ يلزم الاشكال حتى في الاعلم، وحيث على انه لا اشكال في الاعلم ولو لاجل ما فرض انه انت تقول على انه الامام هو امر بمن بالافتاء او غيره، هذا مو مهم هذا، فحينئذ الاشكال مندفع بمن في حق على اي حال. شنو العبارة قلت؟ فبناء على هذا يلزم تعذر تحقق الرأي والفتوى في حق الأعلم أيضا. ولا يختص الإشكال بغير الأعلم، على أنه يمكن إبراز احتمال آخر وهو أن الأعلام يحتمل أن غير الأعلام لو ناقشه لتراجع عن رأيه. إذ قد يخفى في بعض الموارد
مالي؟
لا أخو هذا وجدان واحد إذا يجيب أخو ما يقدر هذا. جيد خب بقية لهذا، هذا كله نقضا. وأما حلا إذ قد يخفى في بعض الموارد على الأعلم بعض النكات التي يتوجه إليها غير الأعلم دونه، فإن المقصود من الأعلم ليس من توجه إلى جميع النكات في جميع المسائل، وإنما المقصود في الطابع الأعم الأغلب. وأما حلان الظاهر الوقت انتهى إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.